أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغيرها.
بلد المشرك لو بلد الشرك؟
الشرك أو المشرك
نفس الشيء.
طبعا في النسخة دي أنا عندي بلد المشرك، نسخة المشرك
عن الشرك.
الشرك إيه، عرفت الفكرة؟ على أي حال المقصود به بلاد المشركين، بلاد الشرك. يعني عندنا مسألة، وهي إذا إنسان هو جالس في بلاد المسلمين، يعني مسلم بالنتيجة، وأراد أن يذهب بلاد الغرب، ولكن لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، يعني لا يستطيع أن يقيم أذانا أو إقامة، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يصلي، هل يجوز له أن يذهب إلى بلاد الكفر؟ لا يجوز. هذا خلاصة المسألة هذه. لذا قال: ويحرم المقام، يعني الإقامة، المقام أو المقام أو الإقامة لا فرق، في بلد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام. شنو شعائر الإسلام؟ من الأذان والصلاة والصوم وغيرها. وسمي ذلك شعارا، طبعا شعار يسمي شعار، مثلا الأذان شعار من شعائر الإسلام، أو شعيرة. ليش سمي شعيرة؟ يقول: وسمي ذلك شعارا لأنه، يعني لأنه شنو؟ يعني كالأذان، اللي هو كالأذان والصلاة والصوم، لأنه علامة عليه على الإسلام. شعار يعني من شنو؟ مما يشعر، الذي يشعر ما هو العلامة. واضح الفكرة؟ فالأذان يشعر بالإسلام، الصلاة تشعر بالإسلام، الصوم تشعر بالإسلام، يشعر بالإسلام. إما أن نقول هذا سميت هذه الأشياء بالشعائر من هذا الباب لأن علامة، يعني في لغة العرب الشعيرة بمعنى العلامة، أو لا، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن. الشعار الذي هو الثوب الملاصق، يعني في لغة العرب أيضا الشعار بأي معنى؟ الثوب الملاصق للبدن يقال له الشعار. يقول لك هذا الأذان الصلاة هذا ملاصق بي، إذا أنا لم أستطع أن أظهره كما يظهر الثوب علي، هذا شنه؟ كان معانا ما التزمت بذلك الثوب، ما التزمت بذلك الشعار. فلابد إذا أنا أريد أسافر إلى بلاد الكفر، إما أنا أستطيع أن أأتي بتلك الشعائر أو لا. فإذا لم أستطع فكأنما أنا شنه؟ تخليت عن ثوبي، تخليت عن شنه؟ عن شعاري. هذا لا يمكن بلي ذلك. لذا قال: أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين. هذه أحكام لاصقة للدين، الأذان من صميم الدين، الصلاة من صميم الدين، الصيام من صميم الدين. إذا ما استطيع أنا أسويها، أي شيء قاعد أسوي، أقعد يعني شنه؟ أترك صلاتي، أترك صيامي، أترك إقامتي، أذاني، هذا ما يصير. واضح؟ واحترز بغير المتمكن. وش قال؟ قال: ويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكن. ايش قصد بمن لا يتمكن؟ قال: واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه اقامته اقامه الشعائر لقوه او عشيره تمنعه، فلا تجب عليه الهجره. قرات شلون؟ يعني لا تجب عليه الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. اذا كان يتمكن في بلاد الكفر ان يقيم الشعائر الدينيه الاسلاميه من صلاه، من صيام، من هذه الأشياء، إذا استطاع، إذا مو واجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإلا واجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامتها إقامة الشعائر لقوة أو عشيرة تمنعه، فلا تجب عليه الهجرة. يعني عنده هناك عشيرة في بلاد الكفر يقول لك أنا أقدر أقيمها، لو كنت الحالي ما أقدر أقيمها لكن عشيرتي موجودة، إذا هل يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ يقول لك لا يجب عليه. نعم يستحب له، نعم تستحب لألا يكثر سوادهم، سواد ليه؟ أي سواد شنه؟ سواد المشركين بسبب وجود هؤلاء المسلمين الذين نفترض أنهم يستطيعون أن يقيموا الشعائر في بلادهم. نعم تستحب، يعني يستحب لهؤلاء الذين يقدرون على أن يقيموا الشعائر الدينية في بلاد الكفر، يستحب لهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام. لماذا؟ حتى لا يكثر عدد المشركين بسبب وجود هؤلاء المسلمين في بلادهم. نعم تستحب لألا تستحب الهجرة يعني إلى بلاد المسلمين لألا يكثر سوادهم، يعني سواد المشركين بسبب وجود هؤلاء المسلمين في بلادهم. وإنما يحرم المقام مع القدرة عليها، فلو تعذرت لمرض أو فاقر ونحوه فلا حرج. احنا لما نقول يحرم المقام، يحرم المقام في بلاد الكفر إذا ما استطيع شنه، ما يستطيع المسلم أن يؤدي شعائر الإسلام، نقول لا يحرم. لكن يحرم متى يحرم؟ نقول يحرم إذا شنه قادر على الهجرة، يعني عنده فلوس يذهب إلى بلاد المسلمين. أما إذا هو أصلا ما غير مقتدر، غير مقتدر فقير ولا حد يساعده، يا جماعة الخير قطعوا لي تذكرة خلني أروح بلاد المسلمين، قالوا لا مت محلك، مت محلك بعد هذا خلاص يسقط. تقول بعد يحرم عليك المقام، هو ملزم بالمقام الآن خلاص بعد. فلو تعذرت لمرض أو فقره ونحوه فلا حرج، يعني فعلى حرج في البقاء في بلاد المشركين. وألحق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان. أي بكلش قطير هذا إيش قصدي؟ يقول ألحق ببلاد الكفر بلاد التشنن، باكستان مثلا، الحين مثلا مثلك الرياض بلاد التشنن كلهم سنة، ما علي من شاذ أنا كم نفر بلاد تشنن، بل مر زمان على الشيعة اللي يروح ما يقدر لا يأذن لا يقيم لا يصلي صلاة أبدا، ها هل يجب عليه؟ يقول أكو رأي نسب إلى المصنف أنه ألحق بلاد التسنن ببلاد الشرك، يعني أن المؤمن إذا لا يستطيع أن يقيم صلاته أذانه على صيامه يجب عليه أن يخرج من بلاد التسنن ويذهب إلى بلاد الإيمان مثل الأحساء مثل القطيف. واضح الفكرة؟ إيه. وألحق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف بلاد السنة يعني التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها، لأنه إذا ما يتمكن هو ما يتمكن الكلام، إذا كان يتمكن بعضهم نقل عن المصنف أنه يجب إذا يتمكن أن يهاجر إلى بلاد الإيمان، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإيمان ما دام أنه لا يتمكن من إقامة شعائر مذهبه الحق. بعد وللأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول مع عدم التعيين عليه. هذا من المسائل المهمة التي ينبغي الإنسان يلتفت إليها، وهذا من الجهات التي رسم الإسلام حق الأبوين فيها. يعني مثلا الحين الإنسان يريد يجاهد، أول شيء يقول له راجع، راح راجع أبوك وأمك إذا راضين لك فبها ونعم، تستطيع أن تخرج إلى الجهاد بالمعنى الأول. قلنا الجهاد بالمعنى الأول هو الجهاد الابتدائي للدعوة للإسلام للتبليغ الإسلام، ملتفت؟ إذا ما يرضى الأب ترجع، إذا ما يترضى الأم ترجع. وهذا كان قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، لما يجون شباب يقول لهم راضي أبوك، راضي عنك أمك، راضي عنك أبوك صريحا. أي لكن هذا مع عدم التعيين، يعني إذا رفض الأب أو الأم، يعني إذا رفض الأبوين الجهاد خلاص يجب عليه أن يطيعهما، لكن مع عدم التعيين عليه. يعني شو من عدم التعيين عليه؟ يعني بشكل عام الأمر عام لجميع المسلمين، أما إذا خاص أهو يقول أنت لازم تطلع، أنت لازم تطلع بعد لازم يطلع حتى لو خالف أبوه وأمه. واضح الفكرة؟ وللأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول مع عدم التعيين عليه، مع هذا الفرض، مع فرض عدم التعيين على الولد بأمر الإمام له أو بضعف المسلمين على المقاومة بدونه، نفرض هذا شجاع عنده ذكاء عنده حيله في الحرب، إذا ما يمكن لازم يطلع، إذا ما يطلع يضعف تضعف المقاومة لش اسمه اللي عند المسلمين. واضح؟ هذا يتعين عليه، أو الإمام يأمره يقول لازم أن تطلع. واضح؟ هذا إذا تعين عليه ما يمكن أن يتخلف، إذ يجب عليه حينئذ عينا مو كفاية، فإذا كان عينا بعد ما تقدر تقول الأبو والأم يمنعونه، ما يمنعونه، فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية. يعني أنه الواجب العيني إذا وجب الشيء على العينان بعد ما تقدر تقول والله هذا انا يمكن انعزل عنه باستثناء ان ابوي وامي وشنه مو براضين ما تقدر. وفي الحاق الاجداد بهما قول قوي، يعني هل انه فقط الابوان المباشران اللذان يتمكنان من منع الولد عن الجهاد بالمعنى الاول، او لا يشمل العمودين للابوين، يعني الاجداد من جهة الاباء والاجداد من جهة الامهات. إذا قال وفي الحاق الأجداد بهما قول قوي، قول قوي ليش؟ لأنه يشمل الأب أيضا، الجد يقال له أب ملتفت. وبعضهم قال لا، أنه هذا أنه هذا واجب طبعا الجهاد، يعني هذا الوجه الذي قلنا به الآن باعتبار أنه أب، هذا الوجه الذي يقول بأنه يشمل الجد، يعني منعهما منع الجدين يمنع الولد، مثل ما منع الأبوين يمنع الولد، منع الأبوين المباشرين كذلك منع الجدين يمنع. هذا القول شنه، هذا رأي من يقول بأنه يمنع. أما هناك قول آخر يقول لا يمنع، شنه الواجهة الذي يقول بأن الجدين لا يمنعان الولد، لا يحق لهما، لأن المانع أصلا هو مخالف للأصل. أصلا لما نقول أن الأبوين يمكن لهما أن يمنع الولد، هذا مخالف للأصل، لأن هذا واجب شرعي، ودل الدليل القطعي على الخروج شنه منع الأبوين، إنه منع الأبوين مؤثر في الولد يمنع الولد. بعد تشمل شنه الأجداد، شمول الأجداد هذا يعني شنه تعدي على شو اسمه في المخالفة على ما هو المتيقن. المتيقن هو الأب الأم المباشر، يعني المباشرات. أما بعد نشمل الجد والجد، هذا شنه في تعدي في المخالفة على الأصل. يقول في الحق الأجداد بهما قول قوي، فلو اجتمعوا توقف. قول قوي، قول قوي يعني هو يقول أنا أقبل هذا القول، لكن يترتب عليه لو اجتمعوا، يعني وجدوا كلهم توقف، يعني شنو توقف؟ يعني جواز جهاد الولد، توقف جواز جهاد الولد على إذن الجميع. طيب، ولا يشترط حريتهما، يعني حرية الأبوين على الأقوى، يعني مو بلازم أن يقول حتى ما يؤثر المنع منع الأبوين في الولد في جهاد الولد لابد أن يكون الأبوين شنه، يكون الأبوان شو اسمه هذا حري هذا حرين، لا يشترط هذا الشرط مطلق، ما دام أن الأب يمنع، أن الأبوان أن الأبوين يمنعان الولد يشمل سواء كان حرين أم عتيقين. وفي اشتراط إسلامهما قولان، اشتراط إسلامهما قولان، يعني بعضهم اشترط أنه اسلم. ليش؟ لأنه إنما أنت تمنع الولد من الجهاد إذا لك ولاية، هو الكافر ليس له ولاية، ما جعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين من سبيل، والمفروض أن هذان كافرة، أن هذين الأبوين كافرة، فكيف يؤثران في إيش اسمه في الولد المسلم؟ ما يؤثرون في الولد المسلم، عرفت شلون؟ هذا قول. وهناك قول آخر لا، هو الأبوين مطلق الدليل مطلق، سواء كان مشركين أم كان مسلمين، واضح الفكرة. وفي اشتراط إسلامهما قولان، وظاهر المصنف عدمه، يعني لا يشترط شنه إسلامهما في مقام تأثير منعهما من الجهاد. وكما يعتبر إذنهما فيه، إذن الأبوين يعني في الجهاد الواجب، يعتبر الإذن في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة، ولا سائر الأسفار المباحة، يعني إذا الولد يريد يسافر سفر مباح أو مندوب أو واجب لابد يعتبر شنه أن يستأذن من الأبوين، لأنه إذا كان في الجهاد وهو الجهاد واجب عليه ومع ذلك لابد يستأذن من عندهم، أجل بعد من باب أولى شنه بقية الأمور لهم مثل الأسفار المباحة، مثل الأسفار المباحة شنه، يعني اللي لا راجحة شرعا ولا ممنوعة شرعا، ملتفت أنت الآن؟ يعني متساوية. والمندوبة مثل قضية التي ندل الشرع إليها، مثل زيارة الأقارب، مثل شي يسمون هذا مستحب، مثلا عندك قريب في الدمام تبي تزوره، هذا السفر مستحب أنك تزور قرابتك، ملتفت أنت الآن. والواجب كيف هو الواجب؟ طبعا هو في سائر الأسفار المباحة والمندوب الواجب، طبعا قصد بالواجب اللي هو غير الجهاد، يعني كفاية مع عدم تعينه عليه، لأنه إذا كان متعين بعد ما في كلام أنه يجب أن يلتزم بالواجب العيني فيأتي به من دون استئذان من قبلهما. مع عدم تعينه عليه لعدم من فيه الكفاية، ومن السفر لطلب العلم، ومنه السفر لطلب العلم. شنو هو منه؟ شنو هو منه؟ يعني من السفر الواجبة، السفر لطلب العلوم الدينية يعتبر من السفر الواجبة عند شنو؟ بالي عند الشارح. لذا قال ومنه السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا أو كفاية كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية وعدم إمكان تحصيله في بلدهما بلد الأبوين وما ما قاربه مما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا، لم يتوقف على إذنهما، وإلا توقف. يبي يقول إذا كان حج ليش طلب العلم واجب عليه؟ لأن ما في أحد يقوم أذى غيره، عرفت؟ أو كان في أحد يقوم غيره لك ما في كفاية، ولا موجود مثلا في بلده طلب العلم بما فيه الكفاية، فيكون السفر شنه متعين عليه واجب. إذا كان متعين عليه واجب بعد ما يجب ما يحتاج أنك تستأذن من أبويك. لماذا؟ لأن هذا متعين عليك، يجب عليك أن تأتي به. واضح الفكرة؟ لذا قال لاحظ العبارة، يقول كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية وعدم إمكان تحصيله في بلدهما وما قاربه مما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافر، يحصل مسافرا عندك،
يحصل مسافرا،
يحصل مسافرا، لم يتوقف، يعني الذي يحصل حالة كونه مسافرا لم يتوقف على إذنهما، لم يتوقف على إذنهما. ليش؟ لأنه واجب صار عليه وجوب إما عيني أو كفاية. بعد خلاص شلون يروح يستأذن من عندهم؟ لا ما يستأذن من عندهم، لأن ذا أمر واجب. وإلا يعني إذا بالإمكان أنه يدرس في بلدهما بلد الأبوين، عرفت شلون؟ أو ما قاربه، بعد شنو؟ لا يتوقف. يقول لابد أن يتوقف حتى ما يسافر، لابد يتوقف على الأذن من قبله. يقول والمدين بضم أوله، على الدائن هنا قصده بالدائن المدين، والمدين شوف بضم أوله وهو مستحق الدين، مستحق الدين الدائن. يقول والمدين بضم أوله وهو مستحق الدين، شو فيه؟ قال يمنع المديون الموسرة، يمنع المديون الموسرة القادر على الوفاء مع الحلول حال الخروج إلى الجهاد. ملتفت أنت الآن؟ إنسان عليه فلوس، عليه فلوس مستدين من زيد، واضح الآن، وبيروح للجهاد وحل وقت الدين، هل زيد يستطيع يقول ذاك لذاك الشاب اللي بيروح يجاهد يقول تعال وقف، شلون انت تروح تجاهد؟ تجاهد تضحك علي على الأوادم، تضحك على الله، تضحك علي، أول شيء تدفع فلوس شيء شنو راح جاهد؟ هل يجوز؟ نفهم يقول لك نعم يمنع ما دام أن المدين موسر يستطيع أن يدفع المبلغ اللي عليه قبل أن يذهب إلى الجهاد. لماذا لا يدفع؟ يجب عليه أن يدفع أولا، ولذلك هذا الدائن يستطيع أن يمنعه من الخروج من ناحية الشرعية، يمنعه يقول له ما يحق لك تطلع. ملتفت انت الان؟ ليش؟ لانه مطلوب باداء دين. لذا قال والمدين يمنع المديون الموسر، هذا اذا كان المديون موسر طبعا هذا الفرض، القادر على الوفاء مع الحلول، يعني حلول وقت اداء الدين حال الخروج الى الجهاد، يعني يمنعه حال الخروج الى الجهاد، لا يعني ما مو بيمنعه فقط من اصل الخروج، لا احنا نتكلم في الجهاد. نبي يقول انه حتى لو كان هذا واجب عليه، يجب عليه ان يخرج الى الجهاد هذا ذاك المدين، مع ذلك الدائن يستطيع أن يمنعه ما دام أن له حق المطالبة باعتبار أن الدين قد حل أجله، والمفروض أن ذلك المدين الذي يجب عليه الجهاد موسى وقادر على الوفاء. فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع. يقول حتى لو حل قبل الرجوع، شوف لاحظ رجاء التباس العبارة شوي دقيقة، يقول فلو كان معسرا المدين معسر أو كان الدين مؤجلا وإن حل قبل رجوعه، يعني الرجاء التفت أنا الحين دائن، أنا زيد شيخ حسن مديون لي، أنا أقول أنت عليك الجهاد، يجب عليك شاب، يجب عليك الجهاد، لكن ما أرضى لك أنا تروح، عرفت؟ يقول لي أهو، يرد علي شيخ حسن يقول ما ترضى لي أروح، هو حل الدين أيها الشيخ، ما حل الدين. اقول له ايه بيحل الدين في اثناء رجوعك من الجهاد. قلت يا رد، يرد علي شيخ حسن يقول يصير خير، يصير خير، إذا رجعت أنا عرفت شلون الحماح الدين بالنتيجة مالك حق علي الآن، فيستطيع أن يتركني ويذهب للجهاد ملتفت. يقول إذا ما حل الدين حتى لو أثناء الرجوع يحل، مع ذلك لا يحق لي أن أطالب. لذا قال وإن حل قبل رجوعي، يعني من الجهاد عادة لم يكن له المانع، مع احتماله في الأخير. مع احتماله في الأخير علشان أنه بالنتيجة صحيح أنه سيحل الأجل في أثناء رجوعه، لكن مدام أنه بيرجع وبيحل الأجل ما يحق لي أنا أخره. شلون يعني يروح يأخراني؟ أنا أطالبه بالحق يروح يأخراني. هو يمكن أن يحتج علي يقول لي أنا أقدر أذهب لأنه ما حل، بس أنا أرد عليه أقول له سيحل في أثناء الطريق برجوعك. إيه، فلأجل هذا الاحتمال يقول احتمال أنه يجب شنه أن يؤدي دينه ولا بأس به. يعني نقطة، والرباط، رجاء الالتفات هذا مطلب لطيف مستحب، والرباط وهو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم مستحب استحبابا مؤكدا. صفحة كاملة
36.
من ضمن المستحبات الرباط في الشريعة الإسلامية. ما معنى الرباط؟ الرباط هو أن تكون في أطراف الإسلام من جهة بلاد الكفر حتى تراقب ترصد ملتفت حركات المشركين حول بلاد الإسلام، مو تحارب، لا، تروح تجلس الطالع فقط وتراقب. هذا ثواب عظيم وله وقت من حيث القلة والكثرة. ثواب، نذكر رواية للتبرك، خبر غوال الليالي عن سلمان الفارسي رضي الله عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة مجاهد، مو مجاهد يوم، إلى يوم القيامة. ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد يوم القيامة. والمرسل عن النبي صلى الله عليه وآله بعد من لزم الرباط لم يترك من الخير مطلبا ولم يترك من الشر مهربا. طيب، ثواب عظيم على كل حال. زين، يقول والرباط هو الإرصاد، يعني المراقبة، في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم، يعني على تقدير أنهم يحتمل يهجمون، ولقد يكون مثلا الكافر اللي مجاور للمسلمين لبلاد المسلمين مؤدب وياهم، وهذا بعد ما يحتاج لشنه الرباط. ملتفت أنت الآن؟ على نقول على تقدير أنهم اللي يهجمون، عرفت الفكرة؟ مستحب استحباب المؤكدة دائما مع حضور الإمام وغيبته. ولو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط. ذاك الساكن هناك على الثغور يقول لك أنا ما بأعني، لازم أعني للحسن، لا، أنا ساكن هناك وبوطن نفسي، مو فقط ساكن وأشتغل هناك، لا، أتقصد أن أرابط، أتقصد شنو؟ أن أرصد شنو؟ حركات المشركين. هذا ذي يسجل له ثواب المرابط. بلي، وأقله 3 أيام فلا يستحق ثوابه، مدام أقل من 3 أيام ما يستحق ثواب المرابط، فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر. إذا كان أقل من 3 أيام ما يدخل في النذر. مثلا لله علي نذرا إن شفى ابني أن أدفع لمرابط في سبيل الله ناقة. زين، وين دورت واحد مرابط في سبيل الله لم أجد له رابط يوم أو يومين، يصح النذر له؟ لا يصح. بعد والوقف هم يصح، اقول لله علي ان اقف هذا المكان للمرابطين، ذي كم يوم رابطوا؟ يوم يومين. يقول له ما يصير الوقف لهم، واضح ما يشملهم الوقف. والوصية للمرابطين باقامة دون 3، يقول واقل له 3، فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر والواقف بعد ولا يدخل في الوصية للمرابطين بإقامة دون ثلاثة، لازم ثلاثة أيام. ولو نذره نذر الرباط وأطلق ما حدد أيام وجب ثلاثة بليلتين بينهما كالاعتكاف. مثل هو نذر للاعتكاف، نذر لله أن يعتكف إن شفى ابنه في المسجد الحرام، هو نذر مطلق ما حدد، لكن لازم شنو حتى ما يفي بنذره لابد ثلاثة أيام بينهما ليلتان. وأكثره أكثر الرباط 40 يوما، طبعا على أدلة، خلينا نقرأ الرواية ذي بذي صحيح، صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، الرباط 3 أيام وأكثرها 40 يوما، فإن جاوز ذلك فهو جهاد. إيش معنى فإن جاوز ذلك فهو جهاد؟ يعني له مرابط ولكن يعطى ثواب أكثر من 40 يوما، ولو معناته أصلا ما يصير مرابط، لا يصير مرابط ولكن يحسب له ثواب المجاهدين، مو فقط ثواب المرابطين، إذا زاد عن 40 يوم يحسب له ثواب المجاهدين. وأكثره 40 يوما، فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، لكن يبقى مرابط لأنه يخرج عن وصف الرباط. سؤال، ولو أعان بفرسه أو غلام هل يقال له مرابط؟ يقول لك لا، هذا ما يقال له مرابط، إذا أعان بفرسه أو غلامه لا يقال له مرابط، ولكن يعطى ثواب الإعانة على الإسلام، إعانة الإسلام والمسلمين، أي لا ثواب، ما يخلو من الثواب. ولو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط أثيب لإعانته على البر، وهو في معنى الإباحة لهما للفرس والغلام، ذي أباح الفرس والغلام، ذي لم يرابط شنو بنفسه، الرباط لم يكون هو يروح، واضح. أما إذا فقط قدم أموال أو أقدم فارس أو غلام هذا لا يحصل على ثواب، ولكنه لا يقال له، لا يعطى يعني أجر المرابط، ما يعطى، وهو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه. يعني شنو؟ يعني لا يصدق عليه عنوان الرباط. زين، ولو نذرها، يعني نذر المرابطة شلون؟ قال ولو نذرها، أي نذر المرابطة، شوف هنا معنى واضح، المرابطة أو الرباط، الرباط مذكر، المرابطة مؤنث. قال ولو نذرها، ليش ما قال ولو نذره؟ جعلق الشاهد الشارع الشيء الثاني، قال قصد ترى ولو نذرها يعني المرابطة، هو صحيح يتكلم عن الرباط سابقا بالمذكر، الحين خلاها بالمؤنث ما يخالف، واحنا نقول له ما يخالف، حش مزعلنا يعني. لذا قال ولو نظرها، اي نظر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة، يعني اللي هو الرباط باللفظ المذكر بالعبارة. او نظر صرف مال الى اهلها، اهل المرابطة، وجب الوفاء. انسان نذر قال انا لله علي ان شفى ابني ان اصرف مال للمرابطين، عرفت شلون، او اهل محل المرابطة او كذا، يجب النتيجة شنو، وجب الوفاء بالنذر. وإن كان الإمام شنه غائبا، لأنها يعني المرابطة لا تتضمن جهادا، فلا يشترط فيها حضوره، نفس المرابطة قلنا الإرصاد والمراقبة، أما مو نفس الجهاد، لا الجهاد يحتاج إلى إمام، واضح الفكرة، وما الرباط لا يحتاج شنه إلى إمام، يستحب حتى في زمان الغيبة لأنها لا تتضمن جهاده، فلا يشترط فيها حضوره. وقيل يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة إن لم يخف الشنعة بتأكيد علم المخالف بالنذر ونحوه وضعيف. رجالتك أكو كلام وقع أنه لو نذر الإنسان مالا أن يصرفه على أهل الرباط أهل المرابطة، هل يجوز أن يصرف ذلك المال المنذور في المرابطة، هل يجوز أن يصرف في غير وجه المرابطة في أعمال البر، من أعمال البر والخير؟ المعروف أنه لا يجوز، المعروف أنه لا يجوز، لكن هناك قول آخر أنه يجوز إذا كان الناذر لا يخاف التشنيع عليه من قبل السنة، لأن اللي مسكين، اللي مسكين الآن الثغور بالسنة ملتفت، إما الحكم السني أو شنه الشعوب السنية، مثلا أهل غزة، أهل غزة سنة ملتفت الآن، أهل فلسطين سنة، قد يجي ويقول لك يشنعون علينا السنة إذا إحنا ما ندفع الأموال في التي في الوجوه، هذا المال المنذور في المرابطة، إذا لم ندفعه لهم يشنعون علينا. يقول إذا تخاف التشنيع ادفعه في ذلك الوجه، أما إذا لا تخاف التشنيع فيجوز لك أن تصرفه في غير ذلك الوجه. ملتفت؟ يقول هذا القول ذي قول مو بحلو ولا بلطيف، ما دام أنه نذر في وجه المرابطة يصرف في المرابطة ولا يجوز أن ينقل إلى شنه لوجوه البر الأخرى. ملتفت؟ لذا قال وقيل، احنا طبعا قلنا القول الاولي انه لابد شنو يجب الوضع بالنذر، يجب الوضع بالنذر يعني شنو في يصرف في وجه المرابطة في المرابطة. وقيل هذا القول الثاني، يجوز صرف المنذور للمرابطين وفي صرفه في البر حال الغيبة في زمان الغيبة لان الامام ما موجود، ان لم يخف الشنعة بتركه، اذا ما خاف انه يشنع على الشيعة ملتفت لعلم المخالف بالنذر باعتبرناه عالم ان السني قال الشيعة ينذرون المرابطين ولا يعطون، احنا ننهارب ولا تعطوني يا شيعة، ها هو يخاف فيقولك لانه بخاف يخافون يشنع علينا، انت يا الشيعية الناذر بعد ادفع لهم. واضح؟ الشهيد الثاني يقول هالمسألة مفروض ما يجي واحد يقول هالكلام ذا، ملتفت يقول وهو ضعيف، يقول هذا قول ضعيف مفروض ما يجي فقيه يتجرأ هل يروح يصرف في وجه غير الوجه الذي نذر فيه، هذا ما يصح اصلا. واضح الفكرة؟ وهنا فصول، الاول فيما يجب قتاله وكيفية القتال واحكام الذمة، يجب قتال الحربي في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.